أتردني وترد صادي. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. إيران تؤكد أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة لنزع السلاح. الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفلسطينيين في باب العمود ويعتقل 6 شبان. الأمم المتحدة تعلن أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان. إلى التفاصيل، جددت إيران ترحيبها بالتعاون الإقليمي وتطوير العلاقات بين بلدان حوض بحر قزوين، ولفت وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره التركماني رشيد مردوف إلى أهمية اجتماع العمل المشتركة لتطوير العلاقات بين تلك البلدان. من جهته، أشاد مردوف بالتقدم المحرز في إعداد مسودات التعاون لدى الدول الخمس المطلة على البحر، مقترحا عقد اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول من أجل التحضير لعقد قمة لقادتها. أكد السفيرة إيران ونائبة رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة أمام الدفع بالتوجهات الدولية لنزع السلاح وتكريس الأمن. وأشارت زهراء إرشادي أمام لجنة نزع السلاح بالمنظمة الدولية إلى ازدياد مخاطر استخدام الأسلحة النووية نظرا لتفاقم السباق التسليحي وتحديث الترسانات النووية، رافضة أي تهديد باستخدام هذه الأسلحة المدمرة للبشرية. واعتبرت إرشادي توجهات أمريكا وبريطانيا تتعارض مع التزامات الدول النووية طبقا للمادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي. تحدث وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن خطة الوزارة الخاصة لزيادة إنتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات خلال العام الحالي. وقال أوجي إن الخطة ستوظف قدرات الشركات المعرفية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وستعمل على خفض استيراد احتياجات قطاع النفط. وأضاف أوجي: سنبذل جهودنا للمضي نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات، لافتا إلى عزم وزارة النفط على القيام بالاستثمارات اللازمة في الصناعات الأم في قطاع النفط والغاز. تتواصل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ ما يزيد عن 5 أشهر دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى انفراجة حقيقية، ويدخل العراق مرحلة انسداد سياسي حيث تصل المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى نهايتها اليوم الأربعاء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
يدخل العراق مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية واخفاق القوى السياسية بالتوافق على مرشح لهذا المنصب. تجاوز المهلة واستمرار الانسداد السياسي يضع العراق أمام عدة سيناريوهات، من بينها إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، ما يعني إبقاء الخيارات مفتوحة بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان.
بالتالي من الممكن المحكمة الاتحادية أن تصدر قرار ولائي، كما عندما أصدرت قرار ولائي بإيقاف ترشيح السيد هوشير زيباري، ومن ممكن بعد القرار بعد الأمر الولائي أن يكون هناك قرار بحل البرلمان وإعادة مرة أخرى للانتخابات. وهذه صلاحيات أيضا ممنوحة لها بدستوريا في المادة 93 من الدستور العراقي.
وبعد عجز التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والسيادة والديمقراطية الكردستاني من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، قدم الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل الكتلة الأكبر أولا وبمشاركة التيار الصدري. وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنه منح منافسيه مهلة 40 يوما تنتهي في شهر شوال المقبل لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية، فيما يرى المراقبون أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل تغيير الوضع الراهن. ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يوما. وقال زيدان إن المحكمة الاتحادية وصفت هذه المدة بالفترة الوجيزة، موضحا إن الحل الأقرب إلى المنطق والمنصوص عليه في الدستور هو حل البرلمان، لكن آلية هذا الحل في المادة 64 من الدستور العراقي تجعله مستحيلا.
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس اليوم الرابع على التوالي على الفلسطينيين في منطقة باب العمود أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك واعتقل 6 منهم. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب والدفع ولاحقتهم حتى منطقة وادي الجوز القريبة من وسط مدينة القدس المحتلة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في باب العمود منذ بداية شهر رمضان إلى 32 شخصا من بينهم 11 طفلا. من جانبهم أحيا الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني في وقت يتعرض فيه أطفال فلسطين لكافة صنوف المعاناة من فقر وجوع ومرض واعتقالات على يد الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت عالمي مريب وتعطيل للقانون الدولي الإنساني. المزيد في التقرير التالي.
في يوم الطفل الفلسطيني تفتح الملفات وتترجل منها قصص مؤلمة، سنصحبكم في بعضها.
من حق أطفال فلسطين أن يعيشوا بأمان.
كلمات قالتها شهد قبل 7 سنوات حينما دخلت شظية قذيفة إسرائيلية إلى أذنها واستقرت في رأسها، فظلت تنزف لثلاث ساعات متواصلة حتى وصل بها والدها إلى المشفى سيرا على الأقدام لأن الاحتلال منع الإسعاف من الوصول لبيتها.
وين العالم منا؟ وين يشوفوا أطفالنا؟ يعني إحنا من رب أولادنا وفي الآخر في أي لحظة يا يتصابوا يا يستشهدوا. عندي بنتي 2014 لحتى الآن بس تصير أياتها إشي بتتذكر الماضي كله.
بدنا إحنا دعم نفسي، بدنا حياة زي أي طفل في العالم، بدنا توفروا لنا تعليمنا، توفروا لنا لعبنا وحقوقنا بدون حرب.
إذا بده يكون في يوم طفل فلسطيني عن جد فلازم الاحتلال يتحاكم، لازم المجتمع الدولي ياخذ موقف من الاحتلال ويحاكمه، مش زي كل مرة إنه إحنا بنقدم من القضايا للمجتمع الدولي وما بتحاكمه. الفيديو اللي أنا وثقته يعتبر أكبر دليل على إنه الاحتلال لازم يتحاكم. طالب العالم بطالب العدالة الدولية لو كانت موجودة من الأساس إنه يتحاكم الاحتلال على الجرائم اللي بيرتكبها بحق الأطفال في قطاع غزة.
أطفال فلسطين إما شهداء أو جرحى أو أسرى، والباقون يعيشون آثارا نفسية وهم يترقبون مصيرهم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على طفولتهم. الآلاف من أطفال غزة مروا برحلة خوف طويلة لم يعودوا منها حتى الآن، فالاحتلال قد زرع في نفوسهم آلاما لا يمحوها الوقت، بل إنها تتحول إلى رغبة في المواجهة وانتزاع الحق حينما يشتد الساعد.
أعلنت الأمم المتحدة أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، مع تأزم الأوضاع المعيشية، وأكدت أن احتياجات البلاد تتجاوز الخيال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ملايين الناس في اليمن في رمضان هذا العام ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ودعا المانحين إلى التبرع من أجل اليمنيين دون تفاصيل أخرى. ترك كلام نائب رئيس الحكومة اللبنانية حول إفلاس الدولة والبنك المركزي ترك انعكاسا سلبيا في المشهدين السياسي والاقتصادي في وقت ما زال فيه لبنان يعيش أقصى أزماته المالية والاقتصادية، وذلك بفعل سياسة الهدر الداخلية والعقوبات الأمريكية التي وسعت من فجوة معاناة اللبنانيين. تفاصيل في هذا التقرير.
زاد كلام نائب رئيس الحكومة حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان من طين الأزمة الاقتصادية والسياسية بلا ما حدا برئيس الحكومة للمسارعة واعتبار كلام الوزير الشامي مجتزأ في وقت لم تحجب هذه التصريحات حقيقة الواقع اللبناني المأزوم في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها على كافة المستويات، بفعل الإمعان والاستغلال والضغط الأمريكي والعربي في محاولة لتطويع لبنان وإلحاقه بركب المشروع الذي تصور واشنطن للمنطقة.
لبنان واقعا هو بحالة وهو على مفترق، وهو في حالة عصيبة جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعيشي، على المستوى النقدي، على المستوى المالي. إذن الأزمة أزمة مركبة وهي نتاج تراكم سنوات، وما عجل فيها أكثر وأكثر هو الضغوط الأمريكية، الحصار الأمريكي، أعمال الخنق الأمريكي لهذا البلد من أجل أن يستسلم.
الأوساط الاقتصادية رأت في إحجام الدولة وامتناعها عن التوجه شرقا تقاعسا عن إيجاد المخارج للأزمة.
نحن بأزمة اقتصادية خانقة، وأي مساعدة قد تكون من الغرب أو الشرق من أي مؤسسة مالية دولية أو من أي دولة وفقا للقوانين الدولية هي في مصلحة لبنان. هذه شغلة. اثنين، هذا لا يمنع من المساءلة، مساءلة المنظومة السياسية التي أهدرت 100 مليار دولار من ودائع الناس.
يشار إلى أن لبنان يعيش في أزمة مالية واقتصادية نتيجة فشل الهندسة المالية وسياسة حاكم مصرف لبنان، يضاف إليها العقوبات الأمريكية الممنهجة بحق عشرات رجال الأعمال والمصارف ضمن خطة باتت مكشوفة لتطويق المقاومة وإضعافها، سيما وأن لبنان يتحضر الانتخابات النيابية تخشى الإدارة الأمريكية من نتائجها لتتخذ من حلفائها المحليين منصة للتصويب على سلاح المقاومة وتحريض لخلق شرخ بين اللبنانيين لمصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي.
بين الكلام عن إفلاس الدولة ونفي ذلك حقيقة لا يمكن طمسها، أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة مفاعيلها إمعان أمريكي لإفقار اللبنانيين وتطويعهم لخدمة مشروعها السياسي والأمني في المنطقة.
دعت قوى سودانية مناهضة للحكم العسكري دعت إلى تظاهرات حاشدة اليوم لإسقاط مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المشاركة في المليونية التي تتزامن مع ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 85. وفي ذات السياق شهدت مدن الخرطوم والمناقل وبورت السودان والدمازين مظاهرات ليلية مساء أمس. دوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر اليوم الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة عسكرية للجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية. وقال الأمين العام لحلف الناتو إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وإنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم. اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أن الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات. وقال ميلي في كلمة أمام الكونغرس سيكون هناك المزيد من الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأعتقد أنه سيكون صراعا طويل الأمد وسيمتد لسنوات على الأقل. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة الحديثة، قال ميلي نعم هذا صحيح، تتطلب هذه المعدات تدريبا من أجل استخدامها ونحن نقوم بذلك. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها: إيران تؤكد أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة لنزع السلاح. الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفلسطينيين في باب العمود ويعتقل 6 شبان. الأمم المتحدة تعلن أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي تعرض على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك، ونسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها، ونتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية. ونختم البرنامج أيها الأكارم كالعادة مع الاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لأحد المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل برادر جان، أي أخي العزيز. ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأكارم. تقوم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سنويا ببث عدد من المسلسلات التلفزيونية التي تم إعدادها خصيصا لشهر رمضان المبارك، لتخصص لنفسها حصة من وقت المواطن الإيراني يقضيه بعد تناول الإفطار، وذلك عبر متابعة المسلسلات التي تسعى أحيانا كثيرة لأن تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، وتعرف المشاهد الكريم على القضايا الأخلاقية والاجتماعية من خلال قصص وحكايات درامية تسيل العبرة على الخدود وتتناول قضايا لا تنفك عن الحياة المجتمعية للناس، أو أن تكون المسلسلات الرمضانية تحمل طابعا كوميديا لترسم البهجة والسرور على شفاه المتابعين. المهم في هذا الإطار هو ملء فراغ المشاهدين بعد فترة الإفطار بما هو نافع ويلبي طموح المشاهد من خلال تسليط نظرة خاصة على إنتاج أعمال تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، وتخصيص الميزانيات المطلوبة، وتجنب الأذواق الشخصية البعيدة عن القيم والمعايير، وفتح المجال لدخول الفنانين الملتزمين لهذا المضمار، والترحيب بالأفكار والمقترحات المقدمة من قبل الأخصائيين وأصحاب الشأن. مستمعينا الكرام، في هذا المضمار ينبغي القول إن المسلسلات الرمضانية هي الأخرى بحاجة إلى التطوير، وأن تكون على مستوى الطموح، وأن تعالج القضايا والتحديات المعاصرة التي تعيشها المجتمعات. إن هذا التطور رهن بتطوير المسلسلات من الناحية المحتوائية والفنية، لأن تكرار المحتوى والفكرة لدى عدد من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية وبحسب النقاد أدى إلى بروز تأخر وهبوط في مسيرة إنتاج عدد من المسلسلات التلفزيونية. أيها الأكارم، أجواء شهر رمضان المبارك أجواء روحانية يتوجه فيها المسلمون إلى الله لأداء فريضة الصوم وتلاوة القرآن الكريم والحضور في المساجد وغيرها من المندوبات. هذا الأمر قد اعتبره بعض المنتجين والمخرجين فكرة لتناولها في أعمالهم ومسلسلاتهم، وقد شهدت العقود الماضية إنتاج مسلسلات رمضانية تتناول جانبا من الجوانب العقيدية والإيمانية. وفي هذا الإطار تبرز أسماء مسلسلات اشتهرت في شهر رمضان المبارك وقد حظيت بإعجاب الجمهور المشاهد، منها مسلسل جومجاشتي، صاحب ديلان، أو يكفر اشتبود، إغماء، ميفية ممنوعة، متهم غوريخت، بحيث تم إعادتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وقد تم دبلجتها إلى العربية أيضا. دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند نجم من نجوم السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
أن النجم السينمائي الذي نتعرف عليه هو الممثل ومهندس الصوت الإيراني جهانغير ميرشكاري، فابقوا معنا والفقرة التالية.
هندسة الصوت مرحلة فنية أبدع فيها تقنيو السينما الإيرانية فنالوا جوائز مهرجانات عالمية، فلنتعرف على أحد أفضل مهندسي الصوت في السينما والدراما الإيرانية. أنا جهانغير ميرشكاري، مهندس صوت سينمائي من مواليد عام 1947 في مدينة أبادان الإيرانية. تخرجت من المعهد العالي للسينما والفنون والتلفزيون في عام 1972، وبدأت عملي كمهندس صوت سينمائي منذ عام 1986. قمت بهندسة صوت أكثر من 130 فيلما سينمائيا، وأحب جميع تلك الأفلام، لكن فيلم باشو الغريب الصغير، والذي كان فيلم الأول، مليء بالذكريات. كما أعتبر فيلم شجرة الكمثري أفضل الأفلام التي أنجزتها، وقد لعبت فيه دورا قصيرا. لا أظن أن يكون لك من العمر ما يجعلك تتذكر ذلك الفيلم، لكنه بالنسبة لي معدن أجمل الذكريات. لا أحب التمثيل أبدا، بحيث أنه اقترحوا علي مؤخرا التمثيل في فيلم فرفضت وقلت إنني مهندس صوت فقط. أنا مولع بعملي وأردد هذه المقولة أمام الجميع، أنه أتمنى أن أموت وأنا منهمك بإنجاز عملي في فيلم ما. التكنولوجيا الجديدة أثرت إيجابيا على عملنا، فقد جعلته أسهل بكثير من ذي قبل، علما أننا نملك هنا في إيران كل الوسائل والمعدات الحديثة المتاحة في أطور دول العالم في مجال هندسة الصوت السينمائي. العمل أصبح أكثر سهولة وسلاسة، فلا يوجد مرحلة تدعى تبديل الشريط. من يريد الدخول في هذه المهنة يجب أن يكون عاشقا لها، فإن لم يكن عاشقا فلن يكون مهندس صوت، بل مجرد مسجل للشريط الصوتي. المخرج لا يستطيع أن ينتبه للصورة والصوت في آن واحد، إذن من عليه أن يهندس الصوت لكل فيلم يجب أن يكون عاشقا أولا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية أيها الأكارم، نتوقف عند المسلسلات الرمضانية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مسلسل أزياد رفته ومسلسل دلدار ومسلسل برادرجان. نتعرف عليها ونشير إلى رأي النقاد السينمائيين حولها، ثم نواصل استعراضنا وتعرفنا على المسلسلات التي يتم بثها في شهر رمضان هذا العام. نبدأ أيها الأكارم مع مسلسل أزياد رفته أي المنسيون، وهو مسلسل تم بثه عبر القناة الأولى في شهر رمضان بعد أن كان من المقرر بثه عبر القناة الخامسة. مسلسل المنسيون من إخراج بهرام بهراميان يعرض بشكل درامي اجتماعي في إطار تاريخي حقبة من تاريخ إيران المعاصر في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تدور القصة حول حياة فتاة شابة تعاني من أزمة حادة بسبب عدم فهمها ومعرفتها لأوضاع وتقاليد البلد، لكنها مع اكتشاف حقيقة التقاليد والسلوكيات فإنها تصل إلى السلام والوئام وتدخل الحياة الزوجية المشتركة. المسلسل ببطولة الفنانة الإيرانية هيليا إمامي، حيث قامت بأداء شخصية مهربانو إلى جانب ممثلين كبار مثل حسين ياري، مترا حجار، سيما تيرانداز، مهدي سلوكي، بيتا فرهي وليلى بلوكات وعدد آخر من الفنانين. المسلسل تم إنتاجه في 50 حلقة وقد بدأ بثه في شهر رمضان ليستمر البث إلى ما بعده. يشير المسلسل في طياته إلى قضايا تاريخية مثل منع الحجاب الإسلامي في فترة الحكومة البهلوية وواقعة الهجوم على مسجد جوهر شاد المجاور للحرم الرضوي بمشهد المقدسة، فترة حكم رضا خان البهلوي والإبادة العظيمة التي ارتكبت بأمر منه، وكذلك قضية زرع وإنتاج المخدرات في تلك الفترة. يقول كاتب سيناريو المسلسل حامد أفضلي إن مهربانو هي بطلة المسلسل، وإن النقطة الأساسية فيه هي الحب الذي يجمع بينها وبين حسين ياري، وذلك في ظل وجود الاختلافات والهوة الطبقية والتي كانت السمة السائدة يوم ذاك، بحيث توجد عائلة ثرية بمعنى الكلمة وبالمقابل هناك عائلة فقيرة ترتزق من وراء بيع روث الأبقار كوقود. نعم مستمعين الأكارم، إلى مسلسل رمضاني آخر وهو بعنوان دلدار أي المحبوب من إخراج الأخوين محمودية، وقد انضمت إلى طاقم تمثيله الفنانة الإيرانية الناز حبيبي ووقفت أمام الكاميرا لتصوير مشاهدها في العمل، كما عملت إلى جانب التمثيل في مجال المونتاج أيضا. تألف المسلسل من 30 حلقة مدة الواحدة منها 45 دقيقة، وكتبته أزيتا إيرائي ومهدي حمزة. يعتبر العمل رومانسيا دراميا اجتماعيا يسعى لإثارة مشاكل الشباب كالبطالة والزواج وسائر التحديات التي يواجهها الشباب في العصر الحالي. خلاصة الحكاية عبارة عن مواجهة الحب بين فقير وثري، وهو موضوع يموج في دراما مسلسل دلدار. يتوقع المشاهد في بداية المسلسل أن يواجه قصة حب يجمع بين شاب فقير وفتاة غنية، إلا أن الأحداث تجري لكي يواجه المتابع مرارة القتل والاغتيال. آرش هو متخصص في الحاسوب وشاب ذو طاقات، إلا أنه يترك الجامعة ويرتزق من خلال نقل الركاب بدراجته النارية لتوفير تكلفة علاج والدته المريضة. أما رونا فهي فتاة ثرية تعيش في عائلة ثرية وتحظى بدعم والدها في مجال العمل الذي اختارته لنفسها. تبدأ الحكاية عندما يلتقي آرش بزميلته في الجامعة رونا بعد مضي سنين من أيام دراسة الجامعية، حيث يعودان إلى استذكار الميول التي كانت قد اجتاحت في كل منهما تجاه الآخر. إن هذا اللقاء يفسح لهما المجال ليعبرا عن الرغبة الشديدة لبعضهما البعض ولإثارة موضوع الخطوبة والزواج، إلا أن والد رونا وبسبب الحالة المعيشية الضعيفة لآرش يرفض قبول زواجه من ابنته، كما أن والدة آرش هي الأخرى تعارض هذا الزواج، والسبب هو المشاكل المتوقعة وحديث الناس عن الزواج مع رونا لأنها كانت مطلقة. بموازاة ذلك تخوض شادي أخت آرش في علاقة حب مع شاب زميل لها في العمل يدعى سامان، والذي يتم الكشف لاحقا عن اسمه الحقيقي ونواياه الحقيقية. تسير حكاية الحب لهذين الأخوين إلى نقطة بحيث يحدث نزاع واحتكاك شديد بين آرش ومدير شادي في العمل وهو بيجمان، الذي ينتهي بقتله على يد آرش، ليكون بالتالي سامان المتهم الأصلي في ملف القتل هذا. أما آرش فيتردد بين الهروب وبين أن يسلم نفسه للعدالة. النقطة الملفتة للنظر في مسلسل دلدار الرمضاني، بغض النظر عن قضية الحب بين الشابين، فهو يسعى لمعالجة عدد من الظواهر المجتمعية من خلال إثارة العقد والغموض حول حادثة اغتيال. قام بأداء الأدوار ممثلون منهم محمد رضا غفاري، إلناز حبيبي، مريم بوباني، حسام محمودي، سوغل خليق، بهزات فرهاني، علي أوسي واند، رؤيا جاودنيا وغيرهم. مستمعين الأحبة، الآن موعدكم مع فقرة تاريخ السينما الإيرانية لنتابعها معا.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أعزائي المستمعين، لقد كانت السمة البارزة للسينما الإيرانية حتى ما قبل الثورة الإسلامية ولا سيما في العهد البهلوي هي الفساد الأخلاقي والترويج لثقافة العري والرقص والنجون، وذلك تقليدا من السينما الهندية. فكانت الأفلام المنتجة تعجب تلك المشاهد الفاسدة حتى من دون ضرورة وعلاقة منطقية فيما بين مشاهد ومقاطع الفيلم. ومما يذكر أن الأفلام التي أنتجت في هذه الفترة بالذات تعاني من ضعف مشهود من الناحية الفنية والحرفية في الإخراج والهندسة، فلم تكن تحظى بالجذابية من قبل الجمهور المشاهد. ولعل أول فيلم شهدته السينما الإيرانية في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم دختر شوبان، أي ابنة الراعي، إخراج معز الدين فكري، والذي رسم صورة قبيحة غير حقيقية عن الحياة الريفية وثقافتها. وهو أول فيلم أسس على الاستهزاء وتحقير الآخرين وما يرتدونه ولهجاتهم المحلية ونمط الحياة الريفية والخلاف في الوحدة الوطنية، بحيث شهدت السينما الإيرانية إنتاج أفلام مشابهة له من حيث المضمون والمحتوى، مما لا شك فيه أن هذا الأمر لم يكن إلا بسبب حضور وتأثير الأيادي الأجنبية الخفية وأجهزة التجسس الغربية التي كانت خلف الترويج والنشر لمثل هذه الأفكار والأفلام الفاسدة، بحيث كان بعض العلماء والملتزمين يغفلون عن السلبيات والنتائج الخطيرة التي تحملها الأعمال المنتجة في هذا الإطار من حياة المجتمع ولا سيما الشباب والأسر. إضافة إلى ذلك، فقد قامت السينما في هذه الفترة بتشويه ظالم لطبيعة الحياة النقية والسليمة الجارية في القرى والأرياف، والتي كانت تؤدي إلى ابتعادها عن طبيعة حياتها والقضاء على المحاصيل الزراعية التي تعرف القرى بها ليقضوا على الاستقلال الزراعي والاقتصادي للبلاد، وليمهدوا بذلك إلى سبل التبعية الاقتصادية والزراعية للأجانب.
تحية طيبة لكم من جديد وأهلا بكم. نتابع تعرفنا أيها الأحبة على المسلسلات الرمضانية التي بثت عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. هنا نصل إلى الوقوف على مسلسل رمضاني آخر تابعه المشاهد الإيراني عبر القناة الثالثة في شهر رمضان العام الماضي بعنوان برادر جان، أي أخي العزيز. فترة البث الذهبية كانت من نصيب هذا المسلسل، حيث كان أول مسلسل رمضاني يتابعه المشاهد باستمرار بعد ساعة الإفطار. مسلسل أخي العزيز مسلسل عائلي اجتماعي ديني، شارك في أدواره نجوم السينما مثل علي نصيريان، حسن بورشيرازي، آفرين عبيسي، حسام منظور، لعيا زنجنة، كامران تفتي، نسيم أدبي، سعيد تشنجيزيان، وسجاد أفشاريان وغيرهم. المسلسل من تأليف سعيد نعمة الله وإخراج وإنتاج محمد رضا شفيعي وبتوصية من القناة الثالثة. يتناول هذا المسلسل التضحيات الكبيرة التي يبذلها إخوان ثلاثة ذا عصيتهم في الإخلاص والحب والخدمة بين الناس، فكان خيرهم مأمولاً وأما شرهم فهو مأمون. وفجأة تحدث حادثة تكون في إطار حق الناس، فهناك ولد يموت والده وهو يسعى لتسديد ما عليه من الديون. لقد عرف عن كاتب السيناريو وهو سعيد نعمة الله أنه متخصص في تأليف سيناريوهات ذات نزاعات وعقد كثيرة تشهدها المجتمعات وعموم الناس. إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الكاتب في التعبير هو أسلوب مفضل فيما بين الناس. يسعى الكاتب لإظهار صاحب الدور السلبي في الفيلم على أنه ليس سلبيا 100%، بل إنه يحمل بعضا من الصفات الحسنة أيضا. على سبيل المثال، عندما ينظر المشاهد إلى دور تشاووش في مسلسل أخي العزيز يجد نقاطا إيجابية في شخصيته، كما أن لدور كريم بوستان والذي قام بأداء دوره الممثل المخضرم القدير علي نصيريان عقاده الخاصة أيضا. يرى المهتمون بالسينما والمسلسلات التلفزيونية أن لمسلسل أخي العزيز إمكانية التحول إلى أفضل الأعمال التي قدمها المنتج السينمائي، لأن هيكلية المسلسل تدل على البراعة والحرفية والنضوج الفكري لدى المخرج وكاتب السيناريو، بالإضافة إلى الحركات الفنية التي قامت بها الكاميرا في تسجيل لقطات المسلسل.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي الاستماع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية. لقد اخترنا لكم في هذه المحطة وبمناسبة حديثنا قبل لحظات عن مسلسل برادرجان، لنستمع وإياكم إلى موسيقى وشارة هذا المسلسل.
تنها میمانم میدانم میآیی، با تو آرامم بی ترس از تنهایی. تنها میمانم عاشقتر زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تاره، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. توی توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ناکسا رنجیدم، از ناکسا رنجیدم. برگرد و بیا دلتنگ بغض شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
ابقى وحيدا وستأتي، انت سكينتي ومعك لا اخاف الوحدة. ابقى وحيدا وانا اكثر انغماسا في الحب وجرحه، هادئا كالنار تحت الرماد. عد إلي فلا طاقة لي على فراقك، كلما أمتلكه هو بسبب وجودك أنت. عد إلي ولا تدعني ملهوفا، فأنا كلي بانتظارك. أنت حياتي، سكينتي في ظلمة ليلي. آهن فقد تمزقت أحشائي، أدركني أيها الحبيب، فأنا قلق أحمل جراحا من أخي العزيز. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، تابعتموه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعل، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، والذي نسلط فيه الضوء على الانتهاكات والخروقات القانون الدولي ولكل التشريعات العالمية من قبل الدول الكبرى التي كان لها الدور في التأسيس القوانين الدولية، ولكن من أجل استغلالها وضرب وحدة وسيادة واستقلال الدول والشعوب الأخرى. تابعونا. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أقل من شهر فقط كشفت عنصرية أوروبا وازدواجية معايير الأمم المتحدة. لقد كشفت العملية الروسية على أوكرانيا عنصرية الدول الأوروبية بأبشع تجلياتها، كما كشفت عنصرية معظم وكالات الأنباء، وبانت الأمم المتحدة على حقيقتها وأكدت عنصريتها وازدواج المعايير لديها في التعامل مع القضايا الإنسانية. أقل من شهر فقط من معاناة الأوكرانيين والأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا دفعت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غوتيريش أن يناشد العالم باسم الإنسانية لمساعدة أوكرانيا، علما بأن المدن الأوكرانية وحتى العاصمة أو أي مبنى مدني لم يتعرض للغارات الجوية العنيفة الروسية. فحتى اليوم فالأهداف كلها عسكرية، ويتوسع بنك الأهداف وتتصاعد كثافة القصف مقارنة مع التصعيد الأمريكي الأوروبي وحلف الناتو في إجراءاته. ويبدو أن 7 سنوات من العدوان على اليمن لم تحرك تلك الإنسانية التي يبدو أن غوتيريش لا يملك أي ذرة منها، فأطلق نداء إنسانيا بتوفير مبلغ 1,651,000,000 دولار لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للمتضررين من العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا وللنازحين إلى دول الجوار. جاء ذلك في اجتماع أممي شارك فيه عبر دائرة تلفزيونية وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. أحييكم من طهران أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع عنصرية أوروبا وازدواجية معايير الأمم المتحدة. مستمعين الكرام، لقد تناسى غوتيريش في كلمته خلال الاجتماع الأممي مأساة الشعب اليمني، حيث يعاني حوالي 30 مليون يمني خطر الموت جوعا إذا نجوا من غارات الغدر تحالف العدوان، كما أنه لم يتحرك قيد أنملة لفك الحصار الجائر والمفروض من قبل تحالف العدوان على المنافذ اليمنية البرية البحرية والجوية، كما أن الأمم المتحدة لم تتدخل لمنع احتجاز السفن التي تحمل تصاريحها، مما يؤكد تآمرها مع تحالف العدوان. ولقد عاينا حقارة وعنصرية معظم وكالات الأنباء وشبكات التلفزة إلى جانب دول الجوار أوكرانيا الذين تعاملوا بعنصرية لا مثيل لها، حيث التعامل كان حسب الجنسية لون البشرة وليس على أساس إنساني. وتذكرنا هذه الحمية والعنصرية للدول الأوروبية في مشهد مختلف ومناقض له بنسبة 180 درجة، حيث كانت مشاعرهم متجمدة كليا حين نفذ الصرب مجازر بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، وذلك لعنصريتهم ضد الإسلام والمسلمين. فهذه الدول الأوروبية التي تدعي الحضارة والإنسانية فصلت عنصريا أصحاب البشرة الملونة عن الأوكرانيين ووضعتهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى وسائل العيش الكريم، وذنبهم الوحيد أن عيونهم ليست زرقاء، بشرتهم قاتمة، وشعرهم ليس أشقر، مع العلم بأنهم كانوا يعيشون في أوكرانيا، فالمعاناة كانت مشتركة مع أصحاب البشرة البيضاء، ولكن العنصرية تفرض التمييز في التعامل. مستمعي الكرام، وفي العودة إلى اليمن ننقل إليكم آخر ما قاله المسؤولون الأمميون لتتأكدوا من عنصرية الأمم المتحدة وازدواجية المعايير لديها. ففي 21 ديسمبر لعام 2021 اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص المساعدات الغذائية في اليمن، وحذر من تأثير ذلك في ظل ارتفاع معدلات الجوع. من جهته حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في اليمن، واعتبارا من شهر يناير كانون الثاني سيحصل 8 ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما 5 ملايين شخص المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف شبيهة بالمجاعة سيظلون يحصلون على حصص كاملة. كما حذر برنامج الأغذية العالمي بتاريخ 24 فبراير شباط لعام 2022 من أن 13 مليون يمني قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع الأهلي الذي طال أمده ونقص التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في مقابلة مع أسوشيتد بريس أن اليمن في وضع سيء للغاية، وأضاف نقوم بإطعام 13 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة وأموالنا نفدت. وقال لدينا الآن ضعف عدد الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم، وبالتالي ماذا سأفعل لأطفال اليمن؟ هل أسرق من الأطفال في أثيوبيا أو أفغانستان أو نيجيريا أو سوريا؟ هذا غير صائب. وأوضح بيزلي أن وكالته اضطرت إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف لـ8 ملايين يمني بسبب نقص التمويل، وقال ربما نقوم بتخفيضها إلى الصفر. ما الذي تعتقدون حدوثه؟ سيموت الناس؟ ستكون كارثة. فهل تأكدتم الآن أيها الأحبة من عنصرية وازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة والدول الأوروبية؟ نعم، فالأمم المتحدة هي أرفع جهة دولية، من المفترض أن تنفذ مهامها وتعالج المشاكل بغض النظر عن جنسية أو لون البشر. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع عنصرية أوروبا وازدواجية معايير الأمم المتحدة. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة